إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هنيئاً لكم يا طلاب العلم هذا الاجتماع للعلم، فإن الجلوس للعلم عبادة كما قال الزهري رحمه الله تعالى، وحضور مجالس الذكر سواء فهم الإنسان منه شيئاً أو لم يفهم عبادة وطاعة. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام مجالس الذكر من أفضل المجالس، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية أنه في آخر المجلس يقال لهم: قوموا مغفورا لكم. هذه فضائل لا تدرك إلا في مجالس العلم. كيف إذا كانت هذه المجالس في مذاكرة ومدارسة أعظم أساس وأصل لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة، ألا وهو التوحيد؟ فاختيار القائمين على هذه الدورة جزاهم الله خيرا لكتاب التوحيد من أنفس ما يعنى به العبيد. لا يقول لنا قائل: التوحيد عرفناه، أو كما يقوله بعض من لم يفهم التوحيد: التوحيد نتعلمه في 5 دقائق. قل له: إذا كان الأمر كذلك فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه في مكة 13 سنة؟ 13 سنة لا يعلمهم إلا التوحيد والقرآن. فالتوحيد أيها الإخوة هو أرضية الإسلام، لأن الإسلام مبناه على 5 أصول ومباني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لا يمكن قيام أركان الإسلام 4 بدون صك التوحيد، بدون أرضية التوحيد. ما هو هذا التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة؟ هذا ما يبينه الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد هذا لولا علمنا ويقيننا بأنه من مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى 250 بعد 1000 من الهجرة، لظن ظان أن مؤلفه البخاري أو قرين البخاري، لأن طريقته في التأليف: قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعين، ما عنده شيء آخر. ما أتى في هذا الكتاب بفلسفات عقلية أو قواعد منطقية كما يقال، ولا بذوقيات وجدية أو شعورية، وإنما فيه ما لا ينطق عن الهوى، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، فيه ما هو معصوم في نفسه، الكتاب والسنة، فإن فيهما العصمة. ولهذا قال جل وعلا مخاطبا لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولولا أن حبله فيه العصمة ما أمرنا بالاعتصام به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. قال زيد: فما زال يوصي به. ثم قال: وعترتي آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. والكتاب يقع في 66 بابا تقريبا، فنحن ملزمون باعتبار الوقت أن نأخذ كل يوم ما لا يقل عن 4 أبواب. فنبدأ على بركة الله بدون تطويل في المقدمات، ونسأله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم ما فيه رفع الدرجات، وما فيه تكفير للسيئات، وما فيه زيادة للإيمان عنده تبارك وتعالى، وهو خير مسؤول. فنبدأ على بركة الله جل وعلا، وهذا هو المجلس الأول، ونحن في يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاقرأ على بركة الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسندكم حفظكم الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رضي الله رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
أحسنت. قوله رحمه الله: كتاب التوحيد. الكتاب كله في التوحيد، لكنه جعل هذا العنوان عنوانا للكتاب من جهة، وعنوانا لهذا الباب الأول من جهة أخرى. وكما تعلمون التوحيد صيغته الصرفية تفعيل من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. لما تقول وحد فلان أهل الدولة أو أهل المملكة توحيدا، أي جمعهم. قد يقول قائل إن الله تبارك وتعالى واحد، فكيف نقول التوحيد تفعيل؟ نقول تفعيل لكن ليس بجعل جاعل، فهو تفعيل من باب الخبر. هكذا قال بعض الشراح، وذلك لأن الله واحد جل في علاه، سواء فلان اعتقد وحدانيته أو لم يعتقد وحدانيته. لكن في نظري أن هذا المعنى ضعيف، والصواب أن التوحيد على بابه تفعيل، بمعنى أنت يجب عليك أن توحد أفعالك لله تبارك وتعالى. ولما كان هذا هو معنى التوحيد، كان الرجل إذا أسلم لم يتجه إلى غير الله، لا إلى صنم ولا إلى وثن ولا إلى ولي ولا إلى ملك ولا إلى ملك، كان قلبه متعلقا بالله وعباداته لله. فتوحيد الأنبياء والمرسلين هو هذا. وأما اعتقاد أن الله واحد، هذا لا يخلص به الإنسان. لو الإنسان اعتقد أن الله واحد ثم عبد مع الله الولي، لا يقال إنه موحد. لكن هذا من اصطلاحات المتكلمين، أنهم ظنوا أن التوحيد هو جعل الشيء واحداً، فبنوا على هذا أمرين فاسدين. الأول أن اعتقاد أن الله واحد هذا هو التوحيد، وبناء على هذا يلزم من قولهم هذا أن المشرك الذي يعتقد أن الله واحد أنه ليس بمشرك. وبنى على قولهم هذا، إن بنى على قولهم هذا، أن يقولوا إن التوحيد هو من باب الاعتقاد، أي اعتقدت الله واحدا وليس هو من باب التفعيل، أي جعلت الشيء واحدا. والصواب أنك تعتقد أنك يجب أن تجعل عباداتك كلها للواحد سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تصلي لله ولغير الله. إذن فهمنا معنى التوحيد، كتاب التوحيد أي كتاب مجموع أوراق، مجموع كتابات تدلك على كيفية إفرادك أعمالك لله جل وعلا. وأنصحكم أن تتركوا التعريفات المنطقية التي لا تزيد القضية إلا عمية، وانظروا إلى مراد الله ورسوله فإنها تجلي القضية وتبين المسألة بأسهل طريقة. ولهذا قال الإمام محمد رحمه الله كتاب التوحيد، فكأنه وضع في ذهنه سؤالا ما هو، أورد تحت هذا الباب 5 آيات وحديثين لبيان معنى هذا التوحيد، بدون أن يأتي بكلام منطقي وفلسفي واسم جنس واسم يشمل الجنس ويشمل النوع والتحرزات التي لا معاني لها. العبرة ليست في العبارة، العبرة في العبارة والعمل. ما هي عبارتك أيها الموحد؟ لا إله إلا الله
ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله يعني لا أعتقد إلا أن الله واحد؟ لا، لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا إلها واحدا، هذا معنى. إذن أرجعنا كلمة التوحيد إلى التفعيل، أنت في عباداتك القلبية والقولية والعملية تعبد الله تعالى. ولذلك أورد أول آية لبيان معنى وغاية هذا التوحيد. لو قال لك قائل الآية الأولى ما مناسبة إرادها؟ لبيان أن الغاية من خلق الخلق هو هذا التوحيد العملي، هو ليس التوحيد العلمي. التوحيد العلمي فطري، ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليقولوا للناس إن ربكم واحد فقط، هذا أمر فطري. إذن ما المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ إنما إلهكم إله واحد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، والكسرة هذه ليست كسرة إعراب، هذه الكسرة هي كسرة عوض عن الياء المحذوفة، إلا ليعبدوني أصلها، فحذفت الياء لمناسبة ختم الآيات بالنون، وبقيت الكسرة دالة على المحذوف. يعبدون كيف تنطقها لو كان في غير القرآن؟ تقول هم يعبدون، نون مفتوحة، نون الصرف في كلمة يعبدون، نون الجمع دائم مفتوح، مسلمين يعبدون يشربون، صح؟ طيب هنا مكسورة، تقول لا هذه مينون نون الكلمة، هذه نون عوض دال على الكسر المحذوف. إذن معنى ليعبدوني، قال ابن عباس ليوحدوني. إذن الغاية من خلق الخلق ما هو لتعرف أن الله واحد، لا، لتعبد الواحد، هذا هو الغاية من خلق الخلق. عرفتم الفرق بين العبارتين؟ الغاية من خلق الخلق ليس لتعرف أن الله هو واحد، وإنما لتعبد الواحد، هذه هي الغاية. والآية في أي سورة؟ في الذاريات، أي ذرأناكم لهذا المقصد، خلقناكم لهذا المقصد، نشرناكم، خالفنا بينكم، ذرأناكم لهذا المقصد. ثم أورد آية النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل معبود سوى الله طاغوت في حكم الشرع. فإن كان المعبود راضيا فهو أيضا طاغوت، وإن كان المعبود غير راض فإن عبادة العابد له طغيان وطاغوت. والطاغوت صيغة مبالغة، فاعول بمعنى الطغيان ومجاوزة الحد. فالمعبودات لا تعبد، فمن عبد مخلوقا فقد طغى وبغى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أمة آدم، آدم نبيهم، أمة نوح، نبيهم نوح، وهود أرسل إلى عاد، وصالح أرسل إلى ثمود، وهكذا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للعرب والعجم للإنس والجن إلى قيام الساعة. أن اعبدوا الله، هذا هو التوحيد. لو قال لك قائل عرف لي التوحيد، تقول ما عندي، هكذا لا تجادل، قل ما عندي تعريفات منطقية فلسفية، ما عندي، عندي قال الله قال الرسول. ما هو التوحيد؟ عبادة الله واجتناب الطاغوت، عبادة الله وحده لا شريك، كلمة وحده لا شريك له لتأكيد معنى اجتناب الطاغوت. لا إله إلا الله، ومعنى هذا أنه ينبغي أن تكون ديدنتك كلها حول هذه القضية، عبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم أورد آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى في القرآن من الله بمعنى حكم وأبرم، حكم وأبرم، وفرض ذلك عليك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالجن والإنس مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: الملائكة، الملائكة وغير الملائكة من المخلوقات كلها لعبادة الله عز وجل، لكن الملائكة لا تعصي الله اختيارا، وغير الملائكة ما عدا الإنس والجن لا تعصي الله اضطرارا. أما الإنس والجن فيتصور منهم العصيان اختيارا. فصارت الأصناف كم؟ ثلاثة: الملائكة لا تعصي الله اختيارا، لا تقع منهم المعاصي اختيارا لا اضطرارا. الإنس والجن تقع منهم العبادات التوحيدية وتقع منهم الشرك اختيارا لا اضطرارا. ما عدا هذه الأصناف الثلاثة لا تقع منهم إلا الطاعة اضطرارا بلا اختيار. قال للأرض والسماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تقول الشمس: يا ربي أتأذن لي أن أغرب؟ فيأذن لها فتغرب، لو قالها ارجعي لرجعت. إذن الله جل وعلا أمر ألا نعبد إلا إياه، حكم علينا نحن يا من عندنا الاختيار، أمرنا أن نعبده وحده لا شريك. إذن ما هو التوحيد؟ ألا تعبد إلا إياه. هذه الصيغة تسمى صيغة الحصر، بل أبلغ أنواع صيغ الحصر، لأنه مسبوق بإيش؟ بألا النافية، بعدين استثناء إلا إياه، وهذا أبلغ أنواع الحصر. ولذلك قال: كلمة، الكلمة التي تدخلك في الإسلام هي على هذا النمط، نفي لا استثناء إلا النتيجة دخلت في الإسلام، لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن ما اسمه، ما نكرة، ما اسمه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. أي شيء اسمه عبادة لا يجوز أن تصرفه لغير الله. وهنا يأتي السؤال: ما هي العبادة؟ الله خلقنا للعبادة، ما هي العبادة؟ أضرب لكم مثال: لو قال لك قائل: أنا موظف في وزارة التعليم. طيب، أنت موظف في وزارة التعليم، وش وظيفتك؟ تروح هناك يعطونك وظيفة، يقول لك: أنت تدرس حساب، أنت تدرس علوم، أنت مدير، أنت كذا، أنت كل واحد وظيفته معلومة. كذلك في العبادة، خلقنا الله للعبادة، ما هي العبادات؟ مو على كيفنا نعبد الله، نعبد الله بما أمرنا. أنت مو على كيفك تروح تتوظف في المدرسة اللي تبيها، لا، يحطونك هم، ولا في الفصل اللي تبيه، يحطونك هم. فرب العالمين جل وعلا خلقنا لهذه العبادة، ثم بين لنا زمانا ومكانا وسببا أو بدون سبب، ليلا ونهارا، كيف نعبده تبارك وتعالى. فالعبادة ما شرعه الله تبارك وتعالى، كل ما أمر الله به أمر إيجاب وفرض أو أمر ندب فهذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. بنضرب لكم مثال: التصدق بمئة فلس صدقة ولا مو صدقة؟ السندويتش صدقة ولا مو صدقة؟ طيب، لو واحد قال: أنا أباخذ السندويتش هذه وبعطيها تقربا إلى قريني من الجن، وقع في الشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. السجود عبادة ولا مو عبادة؟ واحد قال: أنا بس أسجد سجدة بسيطة لغير الله. شفت شلون؟ ما قال: لا أخذ دقيقة نص دقيقة، لا، قال: أخذ أقل من الثانية. تقول له شرك، لأن هذا الجنس لا يصرف على وجه التعبد إلا لله تبارك وتعالى. ثم أورد آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دلت على أن عبادة الله غير كاف إلا مع البراءة من الشرك، إلا مع الخلوص من الشرك كما سيأتي. ثم أورد آية الأنعام وفيها أن الله جل وعلا لما ذكر ما حرم علينا وما أوجب علينا، أول المحرمات ذكر الشرك: ألا تشركوا به شيئا. في آية الإسراء أول أمر: ألا تعبدوا إلا إياه. في آية الأنعام: ألا تشركوا به شيئا. وهنا سؤال تجاوبون عليه إذا سئلتم: ما هو أول أمر في القرآن وما هو أول نهي في القرآن؟ فالجواب: أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، أول نهي في القرآن النهي عن الشرك. وهذا يدلك على أنه أعظم شيء، كما أن كل رسول أول أمر، كما أن كل رسول أول أمر يقوله لقومه: اعبدوا الله، أول نهر يقول لقومه: لا تشركوا به شيئا. هذه قضايا مهمة. أين جاء أن أول أمر وأول نهي في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؟ هذا عليك البحث، الجواب عندك. ثم أورد حديثين: الأول حديث ابن مسعود، وفيه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. طبعا نحن نركز على قضايا التوحيد دون القضايا التي جاءت وهي من مكملات الدين، من مكملات التوحيد. كل العبادات فرضها وندبها لتكميل التوحيد، قوليها ولفظيها وقلبيها لتكميل التوحيد. التوحيد هو الأصل الذي ليس بعده إلا الشرك، الذي بدونه لا يمكن الوصول إلى الإيمان ولا إلى التقوى. ما الفائدة من إيراد قول ابن مسعود؟ الجواب: ليبين الإمام أمرين. الأول: أن من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بهذه الآيات، والتي في أولها التحذير من الشرك. ولهذا تقول عائشة وغير عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. هنا ابن مسعود يقول هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الآية وصى بها: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الفائدة الثانية من إيراد قول ابن مسعود أن هذه الآيات محكمة، لم يتطرق إليها نسخ ولا تخصيص، لأنها هي قديمة. سورة الأنعام مكية ولا مدنية؟ سؤال، الجواب عندكم، أنا ما بجاوب. لكن لما يقول وصى معناه قبل أن يموت قال للناس: التزموا هذه الآيات التي عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات وقد ختم وصيته للناس بها. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا: أتدري ما حق الله على العباد؟ طيب معاذ بن جبل من علماء الأمة ولا لا؟ حتى قيل إنه أمة وحدة يقدم العلماء برمية حجر، يعني من اللي يقود العلماء؟ علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه من العلماء، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ هو يعرف أن هناك صلاة، صوم، زكاة، حج، صدقة، جهاد، أمر المعروف، نهي عن المنكر. لكن لما سمع هذا السؤال، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ علم أن السؤال ليس المقصود به هذه الأشياء، ولذلك قال: الله ورسوله أعلم. وكل أمر ديني، هذه القاعدة احفظها، كل أمر ديني يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأنه لا يوجد شيء في الدين لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ لكن في الأمور الدنيوية لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. مثال ذلك، لو قال لك أبوك أين خالد، تقول الله أعلم، ما يصير تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا ما كان يعلم أين خالد، فكيف يعلم الآن وقد مات صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله ورسوله أعلم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق بعض الناس يظن أنه سهل، هي كلمة التوحيد. لا، مبدأها كلمة التوحيد، ابتداء المفتاح كلمة التوحيد، لكنه ليس بسهل، لأنك لابد أن تحيا هكذا وتموت هكذا لتدرك هذا الحق. فلو أن رجلا مثل بلعام بن باعورة عبد الله سنين، في آخر العمر انسلخ من دين الله عز وجل، لم ينتفع. ولذلك قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، بصيغة المضارع ولا بصيغة الماضي؟ مضارع، ومسبوق بأن. إذن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى حق العباد على الله عبادته على الدوام، فأتى بأن والفعل المضارع المفيد للاستمرارية، وبعدين هم بعد بالفعل المضارع ولا يشرك به شيئا ليفيد الاستمرارية. عرفنا حق الله على العباد عبادته. فإن قصر شخص ما في عبادة مندوبة قصر في الحق، لكن عنده الحق موجود. إن قصر في عبادة واجبة قصر في الحق، لكن الحق موجود، لأنه يقول لا إله إلا الله ويؤمن بها معنى هذه الكلمة. ولذلك قال: ولا يشرك به شيئا. ما دام أنه لا يشرك، فكونه ترك الفرائض أو بعض الفرائض أو ترك بعض المندوبات، هذا لا يعني أنه ضيع الحق، وإنما يعني أنه قصر في الحق. ومن هنا نفهم أن التوحيد نفسه يزيد ويقل. قله أن لا يقل بحيث ينتقل للشرك، عظمته أن تؤدي كل أوامر الله جل وعلا ولا تدع شيئا منها. قال: وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك، من لا يشرك به شيئا. وهنا يأتي أمر عظيم يا إخوان، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا قلنا أن العبد أدى الحق كاملا، فإذن لا يعذبه الله لأنه أدى الحق كاملا، هذه مفهومة ما في أي إشكال. فالمتقون الأبرار الصالحون المحسنون لا يعذبهم الله جل وعلا. طيب، إن كان الرجل من أصحاب اليمين وقصر في بعض الأمور، دخل في قوله تعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. طيب، ماتوا على الأعمال السيئة، ما تابوا، هؤلاء أيضا لهم حق عند الله، ما هو هذا الحق؟ هذا الحق ألا يجعلهم كالكافرين في النار خالدين. فإذن لا يعذبهم عذاب الكافرين. إذن كيف يعذبهم؟ يعذبهم عذابا دون عذاب الكافرين من وجه، والثاني يعذبهم عذابا لا خلود فيه. إذن الحديث على عمومه يصح على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم، المسائل أنتم تقرؤونها فيما بينكم، واللي ما يفهم وجه أحد المسائل يسأل نجيب عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن أبي حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
مناسبة هذا الباب أنه لما ذكر التوحيد كأن سائلا سأل: هذا التوحيد ما فضله؟ فأورد هذا الباب: باب فضل التوحيد. ويجوز أن تقول: باب فضل التوحيد، إما بالتنكير وإما بالإضافة. وما يكفر من الذنوب. التوحيد أيها الإخوة فضائله عظيمة وجليلة وكثيرة. الإمام رحمه الله ورد آية وأربعة أحاديث لبيان فضل التوحيد. هناك فضائل للتوحيد الكامل، وهناك فضائل لمطلق التوحيد. ما هو مطلق التوحيد؟ الذي ليس معه شرك. أكثر الأحاديث والآيات الواردة في فضائل التوحيد هي مطلقة غير مبينة. لما؟ لأن إدراك هذه الفضائل فردية متعلقة بحكم رب البرية يوم القيامة، فما في داعي إلى تعيينها وتخصيصها. لكن نحن ينبغي علينا أن نعلم من حيث العموم فضل مطلق التوحيد، أن نعلم أمرين: الأول أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا سيأتي في باب من حقق التوحيد. الثاني أن له من الكرامة ما لا يعلم أحد ثوابه، حتى الأنبياء لا يعلمون، حتى جبريل لا يعلم، موسى عليه السلام لا يعلم، وجبريل عليه السلام لا يعلم، كما قال الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي لما سأل عن أعلاهم منزلة قال: أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا من حيث العلم. أما فضائل التوحيد من حيث الإطلاق فهي كثيرة. الأول أورد آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالأمن هنا والاهتداء هنا. قال بعض السلف: الأمن والاهتداء في الدنيا. وقال بعضهم: الأمن والاهتداء في البرزخ. وقال بعضهم: الأمن والاهتداء في الآخرة. وقال بعضهم: وهو الراجح أنه مطلق. بقدر تحقيقهم للتوحيد يجدون الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. هذا هو الصواب. بقدر ما ينقص ينقص الأمن والاهتداء. وإذا عدم التوحيد ينعدم معه الأمن وينعدم معه الاهتداء. قد يقول قائل: نحن نرى الأمن في بلاد الكفار. يقول: الأمن في بلاد الكفار بسطوة السلطان، ولذلك إذا انطفى الكهرباء عندهم شوف عدد السرقات اللي تصير عندهم، كل واحد يشوفهم كأنهم ناس كانوا في غابة. وين الناس اللي كانوا منتظمين مرتبين؟ راحوا. طيب احنا عندنا تروح الكهرباء وعندنا أمور عادية، وكل واحد يحافظ على مال أخيه وجاره وصاحبه. هذا هو الأمن الإيماني. الكلام هنا في الآية عن الأمن إيش؟ الإيماني. ما معنى الأمن الإيماني؟ يعني أنك تكون أمينا بلا خوف إلا من الله، أن الناس يأمنونك لعلمهم بأمانتك وخوفك من الله جل وعلا، وهذا مطلق. ثم أورد حديث عبادة: وفيه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين، كلاهما صحيح. الأول: ما دام موحدا أدخله الله الجنة مهما كان عمله قليلا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي جعل منزلته فيها وفق عمله. واضح المعنى أبو حمزة؟ الحمد لله. والباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما في كلمة الباب وما يكفر من الذنوب، يصح أن يكون ما هنا بمعنى الذي، أي والذي يكفر من الذنوب، ويصح أن تكون مصدرية: فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يصح على المعنيين. ثم أورد حديث عتبان: وفيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. شوفوا بلاغة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الله حرم على النار. حرم على النار إيش؟ أن تعذب، أن تأكل. حرم على النار أن يكون الرجل فيها على الدوام. ما ذكر. ليش ما ذكر؟ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني المسلم. طيب المسلم الذي لا يدخل النار يحرم على النار، من هو؟ هو الذي حقق التوحيد، فهذا يحرم على النار البتة. طيب إذا كان المسلم ما حقق التوحيد، أتى بالتوحيد لكن غير محقق، فيه نواقص، فيه خوارم، لكن التوحيد موجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مكان سجوده. ما تستطيع. فإن الله حرم على النار أن يكون هو مخلدا فيها. فالمعنى عام يشمل هذا وهذا. ثم أورد حديث أبي سعيد: وفيه الدلالة على أن أفضل عمل يتقرب به العبد إلى الله هو التوحيد. هو التوحيد. لذلك يقولون: من لو قال العبد: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الحي القيوم، فإنه أتى بدعاء لا يرد. وهنا قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كل عبادك يعني المسلمين يعني الموحدين. أنا أبغى شيء خاص يعني. هو طلب شيئا خاصا. فقال له الرب تبارك وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة أو كفة، الأصوب أو الأفصح بكسر الكاف في كف أي في طرف الميزان، ولا إله إلا الله في كف أي في الطرف الآخر مالت بهن لا إله إلا الله. أنتم تعرفون البطاقات البنكية ولا لا؟ أنا ما بيطلع عشان ما أسوي دعاية للبنك. ما في أحد منا إلا عنده بطاقة بنكية صح؟ لكن لو أن 4 أو 5 منا دخلنا البنك كلنا معنا البطاقة، واحد يودونه عند التميز يمشونه بسرعة، واحد يود ما يوقف الدور أصلا نخبة، واحد مثل حالتي لازم توقف بالدور والسرة بطاقتك عادية. إذن معنى هذا أن لا إله إلا الله هذا عظيم، أنت الذي تثقله أو تخففه. بأي شيء تثقله؟ برصيدك الأخروي. بأي شيء تخففه؟ بعدم المبالاة بالرصيد الأخروي. يعني بمعنى مسلم، مسلم عنده هذه البطاقة مثل ما يقولون في البنوك عميل، عميل للبنك لكن صفر رصيده، ما يسكرون حسابه لكن قدره ما هو ذاك، صح ولا لا؟ إذن هذه قضية مهمة. إذا تريد أن بطاقتك تكون ثقيلة ماذا تفعل؟ املأها، أرسل الأرصدة لها، قدم. هذا أمر عظيم. حاول أن تحافظ على هذه البطاقة من الخدش أو النقص. وفي هذا دلالة على أن أعظم ما يذكر الله به هو التوحيد. حتى كلمة لا إله إلا الله أفضل أنواع الذكر. حتى إن موسى عليه السلام لما طلب شيئا خاصا أعطاه الأفضل، والأفضل هو المشاع الأكثر، دليل على كرم الله وجوده. جعل الأفضل هو المشاع الأكثر، وجعل الأفضل هو الأسهل. ترى كلمة لا إله إلا الله لما تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسهل من الصلاة ولا لا؟ هو الله أسهل، وأسهل من أنك تطلع فلوس، تطلع فلوس يمكن نفسك شوي تراودك، لكن لا إله إلا الله نفسك ما تراودك. من كرم الله وجوده أنه جعل الأفضل أسهل. ثم أورد حديث الترمذي وفيه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تأتك بقرابها مغفرة. لكن هذا الحديث انتبهوا، هذا الحديث لمن مات على التوحيد تائبا عن الشرك، لمن مات على التوحيد تائبا من الشرك. يعني مثلا رجل كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا طول عمره، قبل أن يموت بساعات قبل الغرغرة قال يا جماعة أنا بصير مسلم، فكان عنده طبيب فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأني مقر بالإسلام، ثم مات. هذا التائب يغفر له كل ما سبق. وهكذا المسلم لو مات تائبا من الذنوب يجد قراب الأرض مغفرة، قراب الأرض مغفرة. نعم. في هذه الباب من أهم مسائل هذا الباب صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن العبادات لها فضائل في نفسها، فبعضها أفضل من بعض، وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد أفضل العبادات، وقول لا إله إلا الله أفضل القربات، والذكر بلا إله إلا الله أفضل الأذكار، ما هو جماعة هو هو الذين يعوون كالكلاب، لا هذا ما هو ذكر. الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن زعم أنه لا يوجد فضل فهذا ينكر المنصوص، فالمنصوص في الكتاب والسنة بيان فضل وفضائل العبادات بعضها على بعض، قلبية كانت يعني عبادة القلبية مثل اليقين، هذا أعظم من العبادة القلبية مثل الرجاء، هذا كل إنسان يفهمه ويدركه. العبادة القولية مثل لا إله إلا الله أفضل من العبادة القولية يا ربي أعطني يا ربي أسألك، هذا عبادة وهذه عبادة. لا نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.